الله أدعوكم إلى سنة رسول الله. أيها الناس، أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعود وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه؟
وبعد هذا أقبل خالد البربري وكان قائد حرس السلطان بالمدينة، جاء في السلاح ومعه أصحابه حتى وافوا باب المسجد الذي يقال له باب جبرائيل، فنظر إليه يحيى بن عبد الله ثم قصده وفي يده السيف، فأراد خالد أن ينزل فبدره يحيى فضربه على جبينه وعليه البيضة والمغفر والقلنسوة، فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسه وسقط عن دابته وحمل على أصحابه فتفرقوا وانهزموا. وعندها سقطت المدينة في يد الحسين الثائر العلوي في شهر ذي القعدة عام 169 هجرية. ثم إن الحسين صعد المنبر وخطب بالناس قائلا:
أيها الناس، أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى أن يطاع الله ولا يعصى، وأدعوكم إلى الرضا من آل محمد، وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، والعدل في الرعية والقسم بالسوية، وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدونا، فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا، وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم.
إن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام بعد أن قامت الثورة وكان عالما بنتائجها عارفا بمصيرها بما روي عن آبائه وأجداده من أخبار وروايات، قرر اللقاء بابن عمه الحسين بن علي وليعطي رأيه في أمره وليوجهه. وفي عتمة جاء الإمام إلى الحسين صاحب فخ وسأل منه: هل أنت عازم على المضي في ثورتك؟ فقال الحسين صاحب فخ:
أجل يا ابن رسول الله، وحتى يظهرني الله عليهم أو ألحق بجدي رسول الله وعلي بن أبي طالب وآبائي، لقد ضاق صدري ولم أعد أحتمل هذا الظلم لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله.
ولما رأى الإمام موسى بن جعفر الكاظم إصرار الحسين في المضي بثورته نعاه وقال له قول المودع الذي لا يرجو لقاءه: يا ابن العم، إنك مقتول فأحد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويضمرون نفاقا وشركا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله أحتسبكم من عصبة. Thank you. وقرر الحسين صاحب فخ الخروج ليلة التروية. فإلى أحداث الخروج ندعوكم، ومشاهد الثورة البطولية والمأساوية في واقعة فخ وصاحبها الحسين بن علي في لقائنا القادم. في ليلة التروية من ذي الحجة من عام 169 هجري، خرج الحسين بن علي صاحب فخ قاصدا مكة، ومعه من أهله ومواليه وأصحابه زهاء 300. ولما وصل إلى منطقة فخ وبلدخ حط الرحال، وكان العباسيون قد استنفروا جيوشهم، وعلى رأسهم في تلك الليلة العباس بن محمد وموسى بن عيسى وجعفر ومحمد ابنا سليمان ومبارك التركي والحسين بن يقطين. ثم إن موسى بن عيسى دعا أبا العرجاء الجمال وقال له:
يا أبا العرجاء،
نعم،
اذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه وتخبرني بكل ما رأيت.
ومضى أبو العرجاء يستطلع عسكر الحسين، وسرعان ما عاد مذهولا مما شاهد، وقال لموسى:
سيدي، لقد مضيت إلى عسكر الحسين ودرت فيه فما رأيت خللا ولا فللا، ولا رأيت إلا مصليا أو مبتهلا أو ناظرا في المصحف أو معدا للسلاح، ولا أظن القوم إلا منصورين.
وكيف ذلك يا أبا العرجاء؟
كما قلت لك.
هم والله أكرم عند الله وأحق بما في أيدينا منا، ولكن الملك عقيم، ولو أن صاحب القبر النبي محمد بن عبد الله نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف. يا غلام.
نعم يا مولاي.
اضرب بطبلك، والله ما أنثني عن قتلهم أبدا.
ويذكرنا معسكر الحسين صاحب فخ وأصحابه بعسكر جده أبي عبد الله سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب، حيث لا تسمع ليلة عاشوراء إلا دويا كدوي النحل للحسين وأصحابه، وهم بين قائم وراكع وساجد وتاليا للقرآن، وصاحب فخ يستمد هذه الروح المؤمنة المجاهدة الصابرة من جده الشهيد. ولما طلع فجر يوم التروية، وكان يوم جمعة، التقى الجيشان قرب مكة بمكان يدعى فخا. وعندها نادى موسى وهو على قلب جيوش العباسيين:
يا حسين بن علي، أنت ابن عمنا، لك ولأصحابك الأمان والعفو والصلة.
ولما رأى الحسين صاحب فخ جيوش بني العباس، أقعد رجلا على جمل ومعه سيف يلوح به، وأخذ يملي عليه حرفا حرفا ويقول له: نادي. فنادى:
يا معشر الناس، يا معشر الناس، هذا الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عمه يدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله.
ولم يسمع القوم للثائر العلوي كما لم يسمعوا لجده سيد الشهداء من قبل، ونشبت المعركة حامية الوطيس، وكان موسى بن عيسى أول من بدأ، كما كان عمر بن سعد ضد الحسين بن علي أول من رمى، وحمل الحسين على موسى فاستطرد الأخير لهم شيئا حتى انحدروا في الوادي، وحمل عليهم محمد بن سليمان من خلفهم فتطاحن الطرفان حتى قتل أكثر أصحاب الحسين، وجعل أهل العراق يصيحون:
يا حسين لك الأمان، لا تقتل نفسك،
لا أمان لكم يا أهل الشقاق والنفاق، لا أمان لكم.
قلة الناصر وكثرة الأعداء واصل الحسين القتال الشديد، ومعه سليمان بن عبد الله وعبد الله بن إسحاق أولاد الحسن، لكن القوم التفوا حولهم فسقط أولاد عمه أمامه شهداء، وأصابت نشابة عين الحسين فتركها في عينه وراح يقاتل كالمستميت، وقد أصابته 9 جراحات شديدة، فناداه ابن عمته محمد بن سليمان:
يا حسين يا حسين، اتق الله في نفسك ولك الأمان.
لا أمان لكم، لكني أقبل، وها أنا أكسر سيفي الهندي هذا أمامكم لكي لا تقتلونني به.
وحمل عبيد الله بن العباس على الحسين وهو بين الموت والحياة، فطعنه طعنة شديدة، فخر الحسين صاحب فخ صريعا كالجبل وهو يردد:
لا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى الله ورسوله وجده علي بن أبي طالب أشتكي ما فعلتم بي، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل.
وتقدم العباس بن محمد إلى الحسين وهو يجود بنفسه، واحتز رأس الحسين صاحب فخ صبرا، وفاضت روح الثائر العلوي إلى ربها راضية مرضية. ثم أخذوا الحسن بن محمد وجماعة من العلويين أسارى مع بقية من أنصار الثورة، فقتل موسى بن عيسى الحسن بن محمد من أولاد الحسن بن علي صبرا. ويقول القاسم بن إبراهيم: رأيت الحسين صاحب فخ وقد دفن شيئا وهو في ساحة المعركة، فظننت أنه شيء له مقدار، فلما سقط شهيدا نظرت فيما دفن، فإذا هو قطعة من جانبه قد قطع فدفن، ثم عاد فكر عليهم. هذه هي شجاعة أولاد رسول الله وإباؤهم وإيمانهم، حتى في ميدان القتال تأبى نفوسهم أن تبقى أعضاء مقطوعة لهم دون دفن وحفظ، ما زال فيهم قلب ينبض. ثم أن جيش العراق قطع رؤوس الشهداء، وكانت 100 رأس ونيفا، وحملوها ودخلوا بها مكة على القائد العباسي العباس بن محمد وموسى بن عيسى، وكان في المجلس جماعة من أولاد الإمامين الحسن والحسين، ومنهم الإمام موسى بن جعفر. فقال موسى بن عيسى:
هذا رأس الحسين.
فلم يجبه أحد سوى الإمام موسى بن جعفر الكاظم قائلا: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا صواما قواما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. فلم يجبه أحد بشيء. ثم حملت الرؤوس والأسرى إلى بغداد، ولما وضعت بين يدي موسى الهادي ابن المهدي العباسي، أخذ يغلي حقدا وانتقاما من آل أبي طالب، وراح يهدد ويتوعد:
قتلني الله إن لم أقتل موسى بن جعفر.
أبي عبد الله، بني عمنا لا تنطق الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم تصيبون سلمه فيقبل قيلا أو يحكم قاضيا، ولكن حد السيف فيكم مسلط، فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا، فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا، ولكننا أسأنا التقاضيا، فقد ساءني ما جرت الحرب بيننا، بني عمنا لو كان أمرا مدانيا، والله ما خرج حسين إلا عن أمر موسى بن جعفر، ولا اتبع إلا محبته، لأنه صاحب الوصية في أهل هذا البيت. قتلني الله إن أبقيت عليه، قتلني الله إن عفوت عن موسى بن جعفر.
ولما بلغ والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري خبر الحسين وأصحابه، عمد إلى دار الحسين ودور أهله فحرقها وقبض أموالهم ونخلهم فجعلها في الصواف المقبوضة. وهكذا يفعل الطغاة في كل عصر وجيل مع المجاهدين وطلائع الهدى. ولقد كان ثورة الحسين صاحب فخ من أبرز ثورات أهل البيت وأكثرها لوعة وفجيعة بعد ثورة كربلاء. وقد روع أهل البيت سلام الله عليهم في هذه الواقعة، ولاقوا صنوف الأذى والظلم والمصائب، حيث قال الإمام محمد الجواد عليه السلام بشأنها: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ. سلام على شهداء فخ وقائدهم الحسين بن علي في رياض الخالدين، ورحمة الله وبركاته.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
لمدح آل النبي لا يرتقي فكري، يكفي لمدحهم ما جاء في الذكر. في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر وقد أتى مدحهم في سورة الدهر يا ربي أنا للذنب رهين أشكو إليك في القلب أنا يا خالقنا من ماء وطين هدنا إليك أدخلنا جنة يا مستعان أنت المعين يا منقذا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم يا ربي أنا للذنب رهين أشكو إليك في القلب أنا يا خالقنا من ماء وطين هدنا إليك أدخلنا جنة يا مستعان أنت المعين يا منقذا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم عبدك إلهي لك يشكو عظمما يلقى شدائد من هولها العبد منهك ويشكو لمن هو شاهد يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم يا ربي أنا للذنب رهين أشكو إليك في القلب أنا يا خالقنا من ماء وطين هدنا إليك أدخلنا جنة يا مستعان أنت المعين يا منقذا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 27 من صفر عام 1444 هجري قمري والمصادف للثاني من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي والموافق للرابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي في 27 من صفر عام 1414 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن 14 إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي، تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية. ومن أبرز مؤلفاته هامش على العروة الوثقى، وهامش على تفسير الصافي، وكتاب العدالة، ومواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، وتهذيب الأصول في 2 مجلدين. في 2 من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع 24 من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي، حاصر جلاوزة النظام العراقي السابق وبأمر من أسياده الغربيين منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه، قائد الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية في النجف الأشرف، وذلك في فترة نفيه التي قضاها في العراق. وقد طالب النظام العراقي السابق الذي كان يحتفظ بعلاقات صداقة مع نظام الشاه المقبور، طالب الإمام الخميني رحمة الله عليه بإيقاف المقابلات الصحفية وإصدار البيانات والكف عن إرسال الخطابات المسجلة إلى إيران والتي كان يكشف فيها النقاب عن سياسة الشاه المقبور المعادية للإسلام والشعب الإيراني. إلا أن الإمام الخميني أكد لجلاوزة نظام صدام في العراق بأنه سيستمر في إصدار البيانات وإرسال الخطب إلى إيران طبقا للواجب الشرعي الملقى عليه. ولم يمض وقت طويل حتى زاد النظام العراقي السابق من ضغوطه على الإمام الخميني رحمة الله عليه لترك العراق، وبذلك بدأت مقدمات الهجرة التاريخية للإمام إلى باريس، والتي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه المقبور. وأخيرا وفي 24 من أيلول سبتمبر عام 1939 ميلادي، شنت الطائرات الألمانية النازية هجوما واسعا على العاصمة البولندية وارسو، وذلك في بداية الحرب العالمية الثانية. وقد استمر القصف الألماني 3 أيام، قتل فيه أكثر من 11,000 شخص. وبعد تلك العمليات هاجمت القوات الألمانية الأراضي البولندية بحيث وصلت إلى مشارف العاصمة وارسو، فأبدى سكان المدينة مقاومة شديدة استمرت 11 يوما، إلا أن القوات الألمانية سيطرت في نهاية المطاف على المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الأربلي في كتاب كشف الغمة، قال الإمام الحسين عليه السلام: من أتانا لم يعدم خصلة من أربع: آيات محكمة، وقضية عادلة، وأخ مستفاد، ومجالسة العلماء. روى محمد بن الأشعث في كتاب النوادر عن الإمام سيد الشهداء عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أمر عبد الرحمن ابن أبي ليلى يصلي بالناس العيدين في المسجد الأعظم، وكان علي عليه السلام يخرج إلى المصلى فيصلي بالناس. وجاء في كتاب بلاغة الحسين عليه السلام، قال الإمام الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعضك. وروى ابن حجر الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد عن بعض الرواة قال: رافقت الحسين بن علي عليهما السلام من المزدلفة، فلم أزل أسمعه يقول: لبيك اللهم لبيك، حتى انتهى إلى الجمرة، فقلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهل حتى انتهى إليها. مستمعينا الأفاضل، بعد استماعكم لحلقة هذا اليوم، نود أن تستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية التي روي أن الإمام الحسين عليه السلام قد سمعها بعد أبيات ناجى بها ربه الجليل. جاء فيها: لبيك لبيك أنت في كنفي، وكلما قلت قد علمناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، فحسبك الصوت قد سمعناه، دعاؤك عندي يجول في حجب، فحسبك الستر قد سفرناه. لو هبت الريح في جوانبه خر صريعا لما تغشاه، سلني بلا رغبة ولا رهب ولا حساب، إني أنا الله. أيها الأفاضل، كنتم معنا وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرفع السيف لثار الحسن، دائر ثار بوجه المحن، يرفع السيف لثار الحسن، يا لثار الحسن، يا لثار الحسن.
غدر الدهر بأسياد الدهور، وسقاها غصاص الغدر العقور، ماثلا في موبقات وفجور، قاهرا للحق في فجر العصور، قاهرا للحق في فجر العصور. علم الدهر بثأر الحسن، هازئا من عتمات الزمن، يا لثار الحسن، يا لثار الحسن.
دائر ثار بوجه المحن، يرفع السيف لثار الحسن، دائر ثار بوجه المحن، يرفع السيف لثار الحسن، يا لثار الحسن، يا لثار الحسن.
أمتي يا أمتي أين السلام، هل لتطبيق لأهداف الإمام، هل لتوحيد بعزم وقوام، قل لهم بالفعل نبغي للكلام، قل لهم بالفعل نبغي للكلام. نتحد في سرنا والعلن، كي نلبي داعيات الحسن، يا لثار الحسن، يا لثار الحسن.
دائر ثار بوجه المحن، يرفع السيف لثار الحسن، دائر ثار بوجه المحن، يرفع السيف لثار الحسن، يا لثار الحسن، يا لثار الحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب بكم في لقائنا هذا اليوم التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا اللقاء رسائل العرض العسكري وعد الآخرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. مثل عرض وعد الآخرة العسكرية الذي نفذته القوات اليمنية في الحديدة غربية البلاد ذروة العروض اليمنية، وحمل دلالات تتجاوز ما عرض فيه من أسلحة وقوة بشرية. فالعرض جرى على ساحل البحر الأحمر حيث تمر ثلث تجارة العالم وشحنات الطاقة، وبالقرب من مضيق باب المندب المضيق الأهم للتجارة الدولية. كشف عن ولادة أول قوة بحرية يمنية مستقلة وغير محدودة التسلح والقدرة على أن تطال القوة العسكرية اليمنية أي نقطة في البحر ومن أي مكان في اليمن، فيما شكل على الصعيد السياسي إعلان باتخاذ صنعاء أولى خطوات استعادة النفوذ على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تنتشر 24 دولة بقطاعها العسكرية نتيجة غياب الدور اليمني. وعلى الصعيد الزمني شكل العرض نقطة تحول في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب العالمي على الطاقة نتيجة الصدام الروسي الأمريكي. المراقبون يرون أن تنفيذ العرض العسكري وعد الآخرة في الحديدة يؤكد بلا شك بأن الحديدة التي كانت على مدى التاريخ خاصرة اليمن التي تتعرض للغزو باتت قوية بامتلاك الجيش اليمني قوة بحرية لا يستهان بها، وسيواجه من تسول له نفسه الاعتداء على الأراضي اليمنية من هذه النقطة. كما أن العرض العسكري بعث أكثر من رسالة، منها أن القوات اليمنية طمأنت العالم والمجتمع اليمني بأن القيادة اليمنية هي أمينة على تضحيات هذا الشعب، وأن تعزيزها لقوة الجيش الضارب يأتي لصون هذه التضحيات ومصالح الوطن. ويرون أيضا أن المناورات أظهرت للعالم حجم القوة التي يمتلكها وامتلكها اليمن خلال 8 ساعات، وأنه أبلغ دول العدوان بأن الاستمرار في العدوان سيؤدي إلى مضاعفة هذه القوة، وسيكون لليمن قوة أكبر، وسيكون لديه تقنيات أحدث، وسيواجه بتقنيات أحدث مما تم عرضه، فضلا عن التأكيد على صيانة السيادة والاستقلال وحماية اليمن وثرواتها من أطماع العدوان. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن اليمن الذي أكد بأنه سيكون رقما مهما في المنطقة سيحسب له 1000 حساب، لأنه وباندلاع أي حرب في البحر الأحمر من قبل الغرب وأدواته من دول العدوان سيتسبب بتعطل ممرات أخرى كقناة السويس، ولن يكون للمضائق الأخرى جدوائية كبيرة، ما يعني أن السعي نحو إحلال السلام يجب أن يكون عالميا، وأن تسرع الدول إلى لجم دول العدوان عن مواصلة عدوانها ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني غير المبرر وغير الشرعي.
ميعادنا السبت في السبعين لأكبر وأعظم فعالية، وافين بعهودنا وافين وحدة بحكمة يمانية، وإحنا حماة الوطن والدين ولا سوى الشعب، شرعية حكم اليمن لليمانيين، واشتخل أم السعودية. ميعادنا السبت في السبعين نكبر وأعظم فعالية، وإحنا حماة الوطن والدين ولا سوى الشعب، شرعية حكم اليمن لليمانيين، واشتخل أم السعودية بالموت نستقبل الغازين، والمعركة نارها حية، قولوا لسلمان ونكوين من حبة الشعب والجية. ميعادنا السبت في السبعين الأكبر وأعظم فعالية، حكم اليمن لليمانيين، واشتخل أم السعودية.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا اليوم للتصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركة حول هذا الموضوع، نستمع.
الوهابية السعودية والبعثية الفاسدين والتيار المجرم عملاء أمريكا يحاولون أن يطفئوا نور الله ولن يفلحوا إن شاء الله. زيارة الحسين ماضية كل عام نجددها، إن على العهد يا أبا عبد الله لبيك يا حسين، لن ينالوا من زيارة عاشوراء. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة، ونتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعونا وكونوا معنا. رسائل العرض العسكري وعد الآخرة محور حديثنا في هذا اللقاء. ما تأثيرات العرض الذي نفذته القوات اليمنية على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب؟ ماذا يمثل العرض العسكري بالنسبة لليمن؟ وما الرسالة التي شكلها لدول المنطقة؟ واتصال هاتفي معنا الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. حياك الله أخي شرف الدين، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة لكل إذاعتي من سمعية طهران.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيك.
يعني شعب اليمني موقتا ومؤخرا قد عملت قوات المسلحة اليمنية تلك العروبة العسكرية المهيبة بفضل الله سبحانه وتعالى، تم إعادة هيكلة الجيش اليمني ليس على هوى ذلك السفير الأمريكي في الساين جيرال سيرساين عندما كان في العاصمة صنعاء، كان يقول بأن الجيش اليمني بحاجة إلى إعادة هيكلة وعقيدة قتالية حسب ما كانوا يريدونهم دولة الشر أمريكا الشيطان الأكبر لزعزعة الأمن والاستقرار في بلد اليمن والحكمة، وأيضا لتحويل الجيش اليمني أداة بيد أمريكا تضرب بها كل من يعارض سياستها. لكن سبحانه وتعالى بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر وما إن شن هذا العدوان على الشعب اليمني حتى هدى الأحرار من أبناء الشعب اليمني جيشا ولجانا وقبائل، وأيضا الأحرار الذين تبقوا في الجيش اليمني أما أولئك الخونة والمتزقة الذين هرولوا إلى أحضان العدوان من خونة ومرتزقة فقد لفظهم الشعب اليمني، لكن الأحرار من منتسبي القوات المسلحة اليمنية وأيضا القبائل اليمنية والأحرار من أبناء الشعب اليمني حطوا إلى جبهات العزة والكرامة لمدة 8 أعوام وهم يواجهون جحافل الغزاة والمرتزقة ما إن تمت الهدنة الأولى وانتهت، والهدنة الثانية وأيضا نحن في الهدنة دي الثالثة والتي تعتبر مؤقتة كما أكد السيد القائد عبد المجيد بن زيد الحوثي إذا لم يتم صرف الرواتب وأيضا فتح مطار صنعاء الدولي وأيضا فتح ميناء الحديدة وجعل السفن المشتقات النفطية تدخل إلى اليمن، فستكون الخيارات راجعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليست العروض العسكرية التي قيمت مؤخرا في المناطق العسكرية وغيرها من المحافظات فقط للعرض العسكري وللإعلام، بل هي تأكيد بأن الشعب اليمني حاضر بفضل الله سبحانه وتعالى وبما سخر له من إمكانيات ومن أسلحة ومن عتاد وما ما صنعه التصنيع العسكري وما غنموا من تلك القوى والجحافل التي كان يراد من خلالها إهانة وإذلال الشعب اليمني. فضل سبحانه وتعالى الشعب اليمني مقتدر وجاهز بكل الخيارات، وقد أعد ما استطاع من قوة ليواجه تلك المؤامرات وأيضا لاتخاذ خطوة استراتيجية من خلالها تطلقها القيادة الثورية الممثلة في سماحة السيد القائد عبد المجيد بن تيري حوتي أيضا في قيادة المجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع. الشعب اليمني حاضر بجيشه ورجاله بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لم يخضعوا لإرادة الشعب اليمني الذي رفض الذل وأيضا الاستعباد وغزو بلاده، وإلا فالشعب حاضر للمواجهة وآخر الدوائر كي للمواجهة وفك الحصار بأيدينا بقبضات سلاحنا بإذن الله سبحانه وتعالى وفي مقدمتها بالثقة بالله الذي يعد بالنصر.
نعم، شكرا لك أخ شرف الدين الرحبي من اليمن.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيماني، رصيده الأخلاقي، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية وتتأصل فيه الروحية الإيمانية، فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته بكل جبروته بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يقصفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وراهن على الله وتوكل على الله واعتمد على الله ووثق بالله سبحانه وتعالى وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
شماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وسلطانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، رسائل العرض العسكري وعد الآخرة محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا سيكون الأستاذ العميد عزيز راشد مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية من صنعاء. وطبعا نريد أن نتحدث حول هذا العرض العسكري الذي جرى على ساحل البحر الأحمر، دلالات هذا العرض العسكري وما عرض فيه من إمكانيات دفاعية وعسكرية لدى القوات اليمنية التي صمدت بحق مع أو من ورائها الشعب اليمني أمام 8 سنين من العدوان الغاشم من القصف والمجازر وكل ما حاول أن يرتكبه أو ترتكبه قوى العدوان، طبعا بضوء أخضر من الولايات المتحدة وبدعم من الكيان الإسرائيلي، ولم يتمكنوا من تحقيق أي انتصار أو أي تقدم على الأرض، بل خسروا المزيد والمزيد من المواقع القليلة التي ربما كانوا عبر مرتزقتهم يسيطرون عليها، لكنهم تراجعوا وخسروها في المواجهة. واليوم هذا العرض العسكري ربما هو رسالة للعالم كله بأن اليمن يستعيد سيادته